بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا وفيخ الله سبحانه وتعالى حول قوته، حول تعليقاتي على هذا الكتاب المبارك وكتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفي الباب الماضي وقفنا عندما جاء في التغريض في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف بمن عبده؟ وقلنا بأن الشيخ ذكر أدلة في هذا الباب، وهو باب مهم جدا، وهو ما جاء في الشرع من أدلة على تحريم عبادة الله سبحانه وتعالى إذا كانت عند قبر رجل صالح، ولو كانت العبادة لله، حتى ولو كانت لله، فمن قرأ القرآن عند هذا القبر يظن أن قراءة القرآن عند القبر لها ميزة، أو من ذكر الله سبحانه عند هذا القبر يظن أن للذكر ميزة، أو من دعا الله عند هذا القبر يظن أن للدعاء ميزة، أن هذا حرام. فكيف إذا عبد الرجل نفسه؟ كيف إذا عبد صاحب القبر؟ إذا ورد النهي عن البعد عن القبر بعبادة الله، فكيف إذا عبد صاحب القبر نفسه؟ هذا مشكلة. وهذا من فقه رحمه الله تعالى في التبويب، فإنه قل من ينبه إلى هذا. لكن هذا الكتاب كما ذكرنا أنه كتاب متخصص في توحيد الألوهية، وقل أن نجد كتابا في المكتبة الإسلامية في هذا الباب يغني عنه، فهو الرائد في هذا الباب وهو المقدم في باب توحيد الألوهية. فلو استنصحك واحد وقال أي كتاب تدلنا عليه في توحيد الألوهية، نقول أول كتاب كتاب التوحيد. ولهذا كان مشايخنا يوصون به بعد كتاب الله عز وجل. نعم، بعد كتاب الله تبارك وتعالى يوصون بكتاب التوحيد، لأنه يتعلق بأهم قضية، وهي قضية لماذا خلقك الله عز وجل وكيف تحقق هذه الغاية. خلقنا الله العبادة، كيف تكون العبادة مقبولة؟ وهل تصرف العبادة لله أو لغيره؟ تنبيه على الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له. فإذا كانت العبادة لها شرطان، الأول الإخلاص والثاني المتابعة، فإن الإخلاص لا يكون إلا بالتوحيد. الإخلاص لا يكون إلا بالتوحيد. والباب الذي معنا اليوم هو باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. يا سلام، رحم الله هذا الإمام رحمة واسعة. ما أحوجنا لكتاب التوحيد يا أخوان، ما أحوجنا لهذا الكتاب الذي صنفه شيخ الإسلام. ولهذا ذكرت لكم من قبل ما أدري القصة التي كان أحد العلماء في بلاد العجم، وقد وصله أن الشيخ محمد بن الوهاب فيه كذا وكذا وكذا يعني من الذم. فكان هذا العالم إذا بدأ درسه ماذا يصنع؟ يدعو على الشيخ محمد بن لهب أو المرضى البصري، يفتح درس بالدعاء عليه. فكان هناك بعض الطلاب يعلم قدر الشيخ محمد، فجاء بكتاب التوحيد هذا ونزع غلافه وقال: يا شيخ لو سمحت خذ هذا الكتاب اقرأه واعطيه رأيك فيه. فأخذ الشيخ الكتاب وجاء بعد ذلك قال: هذا الكتاب لمن؟ قال: يا شيخ ما رأيك فيه؟ قال: هذا الكتاب وكتاب البخاري الذي ألفهما واحد. قال: تدري لمن هذا الكتاب؟ قال: لا. قال: هذا لمحمد بن عبد الوهاب الذي تدعو عليه في بدء درسك كل يوم. فكان الشيخ بعد ذلك يدعو له في بدء درسه كل يوم. شوف التبويب، لأن البخاري رحمه الله تعالى تألقه في تبويب، وفقه البخاري في تبويب. هنا رحمه الله تعالى وضع أبوابا في غاية الإتقان فيما يتعلق بتوحيد الألوهية. فالباب الماضي كان في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد؟ خلي بالك. الباب اللي قبليه أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. يبقى غلو في الصالحين، التعبد عند قبور الصالحين ولو كان لله في الباب اللي يليه، وبعدين هذا الباب أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وكأن الشيخ يشير بهذا التبويب إلى أن الوسائل لها أحكام ومقاصد، وأن سد الذرائع التي تفضي إلى الشرك واجب ينبغي أن نتنبه إليه. ولعل قائل يقول: يعني إحنا لما مثلا نذهب إلى التبرج بهذه القبور، يعني إحنا نعبدها من دون الله؟ إحنا لن نعبد إلا الله. إيه يعني لما نروح مثلا نذكر هناك، ولا نقرأ القرآن هناك، ولا ندعو هناك، ولا كذا؟ ولا يظن أنه سيأتي اليوم الذي تعبد فيه. ولو افترضنا أن الذين يذهبون اليوم لا يعبدون، لكن الناس بتقادم الزمن يحصل نسيان لأصل الشيء، ثم بعد ذلك ينتقلنا إلى غيره. زي مثلا دلوقتي زي ما ذكرنا لكم من قبل، لو تيجي أي واحد كبير النهارده أكبر الناس فينا تقول: تعرف مثلا أبو غنام، ولا تعرف المعداوي، ولا تعرف نادي القبور، ما أعرفش. هو كان راجل صالح، وكان راجل بيعمل ويسوي، ما دليله في هذا؟ ولكن الناس يقولون، الناس يقولون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يتخذ قبره مسجدا، منع هذا صلى الله عليه وسلم هذا، حتى لا يكون ذلك ذريعة من الشرك والعياذ بالله. فهذا الباب الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، هذا فيه أحكام. الحكم الأول أن الوسائل لها أحكام المقاصد، بمعنى أننا ننظر إلى المقصود، فإن كان المقصود حراما فإن الوسيلة إليه تكون حراما كذلك، وإذا كانت الوسيلة وإذا كان المقصود واجبا كانت الوسيلة واجبا، وإذا كانت إذا كان المقصود مستحبا كانت الوسيلة مستحبة. الحكم الثاني هذا التبويب فيه دليل على قاعدة سد الذرائع، أن الذريعة التي تفضي إلى الحرام تسد. الزنا حرام، طيب ما الذي يؤدي إلى الزنا؟ ما الذي يوقع في الزنا؟ الذي يوقع في الزنا هو المخالفات التي تسبقه من المصافحة، من الخلوة، من السفر بدون محرم، من التبرج وإلى غير ذلك. يبقى لابد أن نسد الضرائر، فحرم هذا من أجل عدم الوقوع في الزنا. طيب الحكم الثالث مما يستفاد من هذا التبويب أن الغلو سبب كل داء، أو من أعظم الأدواء، ولهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو هو مجاوزة الحد. أربعة، فيه الرد على من تعلق بقبور الصالحين وهو يظن أن هذا يقربه من الله، فيه الرد على من تعلق بقبور الصالحين وهو يظن أنه يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ونسي أن التعلق بقبور الصالحين أشد من غيره، من غيرها، لأن قبور الصالحين هي اللي ممكن تعمل. إنما أنت تروح واحد قبر واحد خمرجي مثلا، ولا واحد زاني، ولا واحد كان فاسق، التعلق بقبور الصالحين يبقى إيه؟ ولهذا الشيطان إنما يزين التعلق بقبور الصالحين، لأن قبور الصالحين أخطر من غيرها من القبور. الفائدة التي بعد ذلك أو الحكم الذي بعد ذلك أن الوثن أعم من الصنم، فأصل الصنم ما كان منحوتا على شيء، ما كان منحوتا على صورة، هذا الصنم. تعمل مثلا صورة رجل، صورة حيوان، صورة كذا، ثم تتبرك به، تسمى ايه؟ صنما. اما الوثن فهو ما كان على صورة أو غير صورة، أو غير صورة، كالتعلق بالشجر، واحد يتبرك بشجرة، تعلق بتراب، واحد يتعلق بتراب مثلا، التراب المكان الفلاني ديت المرافقة ديت مباركة، زي مثلا كان زمان لو واحد مثلا من الصالحين ثم الواحد تروح تمر فين التراب بتاع القبر حوالين القبر عشان تخلف، ولا عشان ربنا يرزقها الولد. فالوثن أعم من الصنم، فكل وثن صنم وليس كل صنم وثن. وقد يستعمل هذا المكان هذا، لكن هذا على التفصيل. ويمكن أن يقال بينهما عموم وخصوص، فإذا ذكر الصنم والوثن مع بعض كان الصنم لما نشر، وكان الوثن لخلاف ذلك. وإذا انفرد ربما دخل أحدهما في الآخر. كل وثن صنم وليس كل صنم وثن، لأن الوثن عام. الصنم صنم. طيب يبقى كل صنم كل وثن صنم وليس كل صنم وثن. فهل الشجرة يقال عليها وثن صنم؟ وثن. والقبر وثن. والصورة صنم لكن قد يقال عليها وثن. طيب فيبقى كل وثن صنم وليس كل صنم وثن. مسألة ما حق القبور علينا؟ ما حق القبور علينا؟ القبور لا حق لا حق علينا من وجهين. القبور لها حق علينا من وجهين. الوجه الأول ألا نفرط فيها فيما يجب لها من الاحترام. يعني القبر له حق من جهة عدم الإهانة وعدم الجلوس على القبر وعدم وطئه بالأقدام وعدم نبشه إلا للحاجة، عدم نبشه إلا للحاجة، كل ده من احترام القبر. يعني مش معنى كده أن القبر حبال ندوسه بالأقدام وكذا، لا، القبر نحترمه نحترمه ولا نهينه ولا نمشي عليه ولا نجلس، وإنما القبر يحترم. هذا حق الأول. ثاني ألا نغلو فيه فنتجاوز الحد الذي أذن لنا فيه الشارع، ألا نغلو فيه. طيب قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الله أكبر الله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجعل قبره إيه؟ وثنا يعبد، يقصده الناس ويعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى ويطوفون حوله ويتبركون به. لماذا قال النبي هذا؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله بهذا؟ الجواب: لأن الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم قد فعل بقبورهم هذا غالبا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد الذريعة وألا يتخذ قبره كما اتخذت قبور الأنبياء قبله أوثانا. يبقى ليه النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تحذيرا أو خوفا من أن يفعل بقبره ما فعل بقبور غيره؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى جوابا على سؤال، ايه هو السؤال؟ هل استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فلم يجعل قبر وثنا، أم لم يستجب؟ يا ترى الله سبحانه وتعالى استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يتخذ قبر وثنا، ولا لم يستجب واتخذ قبر وثنا؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله استجاب له فلم يذكر أن قبره صلى الله عليه وسلم جعل وثنا، بل إنه حمي بثلاثة جدران فلا أحد يصل إليه حتى يجعله وثنا يعبد من دون الله، ولم يسمع في التاريخ أنه جعل وثنا. صحيح أن بعض الناس قد يذهبون عند القبور وكذا ويغالون في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما وصلوا إلى قبر يجعله وثنا، ما وصلوا إلى هذا. فالقبر نفسه لم يتخذ وثنا، قبر نفسه لم يتخذ وثنا. أما دعاء النبي أو كذا فهذا قد يكون عند في المسجد هناك عند القبر، وقد يكون خارج القبر في أي مكان، في ناس في مصر، في ليبيا، في المغرب، في أمريكا يطلبون المدد من رسول الله. هؤلاء أشركوا بالرسول الله صلى الله عليه وسلم، أشركوا بالله عز وجل حين دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله، فلم يكن هذا متعلقا بالقبر، إنما القبر نفسه هل اتخذ وثنا؟ لا، لم يتخذ وثنا، ما في أحد يطوف حوله، ولا في أحد يصل إليه يتمسح به، ولا أي شيء. إذن هل استجاب الله لنبيه؟ الجواب نعم، استجاب الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، وأحاطه بثلاثة الجدران. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة اللهم لك جعل قبر وثنا يعبد، بيّن تحريم تعظيم القبور باتخاذها أماكن للعباد، لأنه كيف يكون القبر وثنا يعبد؟ سؤال مهم، كيف يكون القبر وثنا يعبد؟ الجواب: يكون القبر وثنا يعبد إذا توجه الناس إلى القبر بالعبادة والطاعة، من الطواف والتمسح وسؤال صاحب القبر وغير ذلك. لهذا الذين يعظمون القبور ويدعون إليها ويقيمون الاحتفالات عندها، هؤلاء على يدعون إلى غير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليه، ليس هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول اللهم ارفع قبري، قبر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الذي حوى أطهر الأجساد على وجه الأرض، فكيف بقدر من دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكذا النبي يقول اللهم اجعل قبري وثنا، يبقى اللهم اجعل قبري وثنا يعبد، واجعل قبور الأولياء أوثانا تعبد؟ أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم منع. ولهذا كل هذا الذي ترونه من القباب ومن القبور التزار ومن الاحتفالات لأصحابها، كل هذا على خلاف دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن للأسف الشديد الذي يتولى الدعوة إلى هذا كله هو من؟ هو من ينتسب إلى العلم ومن يتسمى بأسماء العلماء، للأسف الشديد، ويزينون لنفسه هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هنا في هذه الجملة إثبات الغضب لله كصفة من الصفات، هذا فيه إثبات صفة الغضب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا هل يوصف الله بأنه يغضب؟ نعم، الجواب يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه يغضب. طيب اللي يقول بقى إن الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام، فيؤولون ويحرفون، لكن الغضب المراد به إرادة الانتقام، كيف نرد عليه؟ نقول ونرد عليهم بأن الغضب صفة والانتقام صفة أخرى، ولهذا جمع الله بينهما في آية ليدل هذا على أن هناك فرقا بينهما، صفة الغضب وصفة الانتقام. قال سبحانه وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منه. فما معنى آسفونا؟ يعني أغضبونا. فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني فلما أغضبونا انتقمنا منهم. فلما أغضبونا انتقمنا منهم، يبقى دل هذا على إنه إيه؟ الغضب غير الانتقام. الغضب شيء والانتقام شيء، الانتقام ثمرة من ثمرات الغضب. نعم، يبقى هذا فيه إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى على ما يليق به عز وجل، على ما يليق به عز وجل. فاحنا نثبت الغضب ونثبت الانتقام ونثبت المحبة ونثبت الرضا، كل هذا نثبته لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى من غير تمثيل ولا تعطيل. نعم، لكن ما معنى؟ يقول ابن القيم: هناك ألفاظ لا تحتاج إلى تفسير، الغضب هو الغضب، المحبة هي المحبة، فسر به، فهي لفظ معروف معناه لكل واحد، فإذا ذكرت غير المصطلحات انطبع معناها في قلبك من غير أن تحتاج إلى تفسير. أنت لو قلت لابنك الصغير أنا غضبان عليك، بيفهم ماذا تريد؟ أنا مبسوط منك، فرحان، أنا أحبك، أنا أبغضك، هذه كلها معاني، كلها صفات معانيها في ألفاظها. نعم، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا أيضا فيه تحريم بناء مساجد على القبور، ما الذي يدل على التحريم؟ بل أشد التحريم قوله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله. يا مش الله يغضب من قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا، ده شوف اشتد غضب الله. يبقى هذا دليل على ايه؟ دليل على تحريم اتخاذ المساجد على القبور. أظن النص ما يحتاج يعني إلى تأويل ولا يحتاج إلى تأويل. إحنا ما ندري هؤلاء الذين يزينون للناس مثل هذا كيف يعتمدون، أو على أي شيء يعتمدون، على أي شيء يعتمدون. هذا واضح: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. يبقى من باب أولى قبور الصالحين أولى، إذا كان الأنبياء من يبقى من باب أولى النهي عن قبور الصالحين، يبقى معناه اشتد غضب الله على اتخاذ المساجد على قبور الصالحين. اشتد غضب الله، ده دل على الايه؟ على التحريم، على التحريم. ولهذا كان القول الراجح هو عدم جواز الصلاة في هذه المساجد، عدم جواز الصلاة في هذه المساجد. قال رحمه الله: ولابن جرير بسند عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت الولاد، فرأيتم اللات والعزى، دي أسماء آلهة وأوثان كان يعبدها المشركون. قال مجاهد: كان يلت لهم السويق، كان يلت لهم السويق يعني الحجاج طعام يعني. فمات فعكفوا على قبره، فعكفوا على قبره يعني كان رجل يعمل طعام الحجاج وكذا، وكان الحجاج يحبونه لأنه يصنع لهم الطعام. فلما مات قال: الله الرجل ده كان بركة، والرجل ده كان صالحا وخيرا، طب نعمل ايه؟ احنا نعظم قبره. فعكفوا على ايه؟ فعكفوا على قبره، فصار إلها يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحجاج. كان رجل محسن، كان رجل محسن يصنع الطعام ثم بعد ذلك يعطيه الحجاج فيأكلون، والناس أسراء لمن يحسن إليه، الناس أسراء لمن إيه؟ يحسن إليه. طيب، فالسويق نوع طعام، هو عبارة عن شعير يطحن ثم يخلط بتمر، يعني زي الفتة كده ثم يؤكل، شعير يخلط بتمر ويؤكل. طيب، يبقى إذن هذا فيه رد على من قال بأن المشركين كانوا لا يعبدون مثلا الصالحين. وإذا كلمت واحدا منهم اليوم: ليه بتروح عند القبور؟ هؤلاء لك دي قبور صالحين يا عم، دي قبور صالحين، دي قبور ناس يعني. تقول له: طب كان المشركون على ذلك؟ يقول لك: لا، المشركين دول كانوا يعبدوا أحجار وأشجار وكذا، يعبد اللات ومنات العزة وكذا. نقول له: طيب من الله؟ من لك هذا؟ قال: لا، الرجل الذي كان يمت السويق. ولهذا جاء في قراءة: أفرأيتم اللات والعزة، يعني بأي صفة؟ صفة فعل. أفرأيتم اللات، الرجل الذي يلت السويق، أفرأيتم اللات، هذا اسم فاعل لهذا الرجل أنه كان يلت السويق له. طيب، يبقى لا يشفع للإنسان مثلا أنه هو كوره يقيم عند قبر رجل صالح ولا غير صالح، المهم ما الذي تقطع عند هذا الرجل الصالح؟ هل فقط تدعو له؟ هل تسلم عليه؟ كما كان النبي يفعل إذا نزل إلى القبور سلم عليهم ودعا لأصحابه، ولا أنت تطلب الدعاء منهم وتطلب الشفاعة منهم وتتوسل بهم وتطوف حول قبورهم؟ إذا كان كذلك فهذا من الشرك بالله عز وجل. طيب، وعلم عباس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج. رواه أهل السنن: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أو أخبر عن لعن الله بزائرة القبور، ولعن الله إما أنها دعاء يعني اللهم لعن، وإما أنها إخبار يعني أن اللعنة قد حصلت. فإن كانت إخبارا فهي إخبار صادق، وإن كانت دعاء
فهي دعاء من ترجى إجابة.
لعن الله بكره. إذن هذا اللعن معناه الطرد من رحمة الله عز وجل. وهنا مسألة، هل هذا اللعن للعين أم للنوع؟ يعني مثلا هل يجوز إذا أنت رحت إلى القبور فلقيت امرأة تقول لها لعنك الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زمرة القبور، فتقول لعنك الله، هل يجوز هذا؟ هل يجوز لعن المعين؟ نقول أما المسلم فالصواب أنه لا يجوز لعن بعينه، وهو قول الجماهير من أهل العلم، وخالف في ذلك بعضهم فرأى جواز لعن معين المسلم. والصواب أنه لا يجوز لعنه، كما قال صلى الله عليه وسلم لعن المسلم كقتله. وأما الكافر فقد اختلف أهل العلم في لعنه كذلك على قولين، أرجحهما عدم جواز لعنه بعينه، عدم جواز لعنه بعينه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن رجالا، لما لعن رجالا من المشركين في صلاته قال اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية، اللهم لعن الحارث بن هشام، فأنزل الله قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فنهاه الله سبحانه وتعالى عن لعن هذا المعين. نعم. طيب، فدل هذا على تحريم زيارة القبور للنساء، وهذا من أدلة من رأى التحريم. ويضاف إلى ذلك قوله صلى الله قول أم عطية رضي الله عنها بسند صحيح عند البخاري، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا أو ولم يعزم علينا، ولكن هذه العبارة ولم يعزم علينا إدراج منها وليس من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي نهى عن زيارة القبور، عن اتباع الجنازة، والنهي عن اتباع الجنازة يدل من باب أولى على النهي عن زيارة القبور. ولو كانت زيارة القبور معروفة عند النساء مشهورة لنقل ذلك، لا سيما وأنهن حريصات على الخير. طيب، ومن أهل العلم من رأى جواز ذلك، جواز زيارة القبور للمساجد، وقد استدلوا على ذلك بأدلة، منها مرور النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تبكي ولدها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: اصبري اصبري يا مرأة الله. فقالت: لو جاءك ما جاءني ما صبرت، او لو كان عندك ما عندي ما صبرت. ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت أنه رسول الله ولم تكن تعرفه، فذهبت إليه فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قالوا: هذا دليل على أن المرأة كانت إيه؟ بتزور القبر، والنبي ما أنكرش على زيارة القبر، إنما النبي أنكر عليها النياحة عند القبر. يبقى هذا يدل على الجواز، او غايه ما في على الكراهه فقط من غير تحريم. ولكن يوجه هذا الحديث على ان الذي حصل من المراه انها بكت ابنها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، لا أنها لم تظهر، فهي لم تذهب للزيارة التي هي الدعاء أو كذا، وإنما ظهرت وإنما ذهبت للنياحة. فكان النهي من النبي منصبر على باقي الزيارة ولا النياحة؟ النياحة، لأن ما في زيارة، نياحة. إذن ليس في حديث دليل. ومن أدلتهم زيارة عائشة رضي الله عنها قبر أخيها، وأيضا يمكن أن يجاب عن ذلك بأنه ليس في ذلك دليل، لأنه فعل صحابي، وفعل الصحابي ليس دليلا إذا خالف به السنة، ولكن الصحابي قد يشتهد. فقد تكون عائشة فهمت من دعائه صلى الله عليه وسلم مرة بالقبور، وسؤال عائشة له صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل إذا مرت أو أتت، فقال: قولي السلام عليكم أهل الديار. ولكن هذا الحديث أيضا يحمل على المرور لا على الزيارة، على المرور لا على الزيارة. فتكون عائشة رضي الله عنها قد فهمت أنه انجاز لها هذا، فيجوز لها الزيارة. ثم لنا نقول: لن يسجع عن عائشة إلا أنها زارت قبر أخيه. فلو كانت الزيارة جائزة لا نقل ذلك بكثرة عن عائشة وعن غير عائشة، إذ أن علة الاستعاض والتذكر يدعى إليها الرجل والمرأة. فلو كان هذا موجودا مشهورا لنقل، لكن لم ينقل. كل يقال بأن عائشة قبر أخيها يعني معنى حالة واحدة منه، فهي تناقش، يعني حديثة يعني تناقش من جهة موافقتها للسنة من عدمها. حاصل الأمر يعني أنه لا يجوز زيارة المرأة من القبر. عايز ايه من القبر؟ المرأة عايز ايه من القبر؟ انت عاوز من القبر الدعاء، ادعو في بيتك. انت عايز من القبر ايه؟ فلا فائدة منك ابدا تتعلق بصاحب القبر الا اذا اردت الدعاء، وهذا يجوز في اي مكان. لو الواحد في مكة يصلي في مكة ويدعو لميت هنا في مصر، يصل ولا ما يصل؟ إن شاء الله يصل بإذن الله. ليس شرطا أن الإنسان يدعو عند القبر نفسه، لا مش شرط، ليس شرط. يعني لو كان جائزا لذهبت. إذ العظة يدعى إليه الرجل المرض، فلو كانت الذهاب جائزا لها لكانت أولى بهذا، لكن لم يكن جائزا لها، فكانت الزيارة خاصة بالرجل دون المرأة. ذهاب المرأة للكنيسة بعد الجنائز، بعض الجنائز يعني تلاقي النساء وراء الجنائز، هذا لا يجوز. لا يجوز مرة تتبع الجنازة كما مرة مع حيث المعطيه ولو هذا بس اللي عندكم في يده. النساء رحيم رحيم او رائحات رائحات، هذا لا يجوز. لا يجوز المرأة تروح ابدا عند القبر وتذهب وتودع وتبقى عايزه تدفن معاه، تقوم دخلوني معاه والناس يحشوه. انا نفسي الناس ما يحشوهاش، نفسي الناس ما يحشوهاش، سيبوها كده قاعدين نشوف. يعني عايزه تدخل معاه ماشي، اتفضلي ادخلي معاه، ويقفلوا في الباب. شوف هي تعمل ايه؟ انما ناس تحوش، هي بتشد اكتر. يا ستي تعالي هنا، لا 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 والله معاه. طيب سيبوها بس، زي النعش اللي بيطير كده والناس تطير وراه، سيبوا النعش شوفوها يطير ولا مش هيطير. والمتخذين عليها السرج، والمتخذين عليها المساجد والسرج، والسرج المتخذين عليها المساجد في وضعنا دلوقتي. تروح مسجد كبير قبر عارف لا تلاقي مسجد كبير وفين والقبر في قلب المسجد، يبقى ده اتخذنا مسجد على القبر ولا لا؟ هي دي السرج المنهي عنها. يقول لك بقى القبر ورا، يقول لك القبر قدام، يقول القبر في الجنب، ده كله ملوش فايده، كله لا تأثير فيه له. مش الناس بتصلي لو في زحمه بتصلي حواليه؟ طيب لكن لو هو بره السور ماشي مفيش اشكال، ما انا فاهم. وهو في الفناء او الحديقه داخل السور، داخل السور اللي هو كردون المسجد، لكن مش داخل المصلى، خد بالك. فهذا ايضا بيظهر انه ينهى عنه، لكن هو هنا تصح الصلاة في المسجد بخلاف ما لو كان القبر مسجد، لكنها عنه فلا يوضع. حق القبور أن توضع مع القبور، حق الميت أن يدفن في قبور المسلمين، في قبور المسلمين. الصحابة كلهم دفنوا في البقيع، النبي فقط اللي ما دفن في البقيع لسد هذه الذريعة، خشي أن يتخذ مسجده إيه؟ قبرا، فقبره مسجدا، فدفن في حجرة عائشة يا جماعة حتى لا يغلو أحد في قبره صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا إن النهي عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن أمرين، يتضمن أمرين. الأول النهي عن أداء العبادة في البقعة ولو لم يكن فيها مسجد، وأن أداء العبادة في هذه البقعة من اتخاذها مسجدا ولو لم يصور مسجد. هذا ما اتخذ مساجد. يعني لو واحد مثلا راح عند قبر في وسط القبور وأقرأ يقرأ قرآن ويذكر ويسبح وكذا وكذا، هذا من اتخاذها مسجد، مش لازم يكون مسجد. يبقى أداء العبادة هذا من اتخاذها إيه؟ مسجدا. الحاجة الثانية اتخاذ مسجد يبنى على هذا القبر، هذا من اتخاذ القبور إيه؟ مساجد. يبقى انتبهوا، يبقى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبر مسجدا يتضمن صورتين. الصورة الأولى النهي عن العبادة في البقعة دي حتى ولو لم يبنى مسجد، والصورة الثانية بناء الايه؟ المسجد على هذا القبر حتى ولو لم تقصد القبر. يعني واحد يقول لك انا داخل انا ماليش دعوه بالقبر، ايوه ده الناس اللي بيشوفوا حواليه وبيروحوا دول مخرفين، انا ماليش دعوه بالقبر، انا بدخل اصلي واطلع. يقول له لا، لا تصلي في هذا المسجد، انت تدخل تصلي وتطلع، اتخذك الناس قدوه، وبعدين انت شويه شويه قلبك يتعلق بالايه؟ بالقبر. طيب، والسرج جمع فراج، فالسرج جمع مفرده فراج يعني مصباح. ففي ناس تستعمل اضاءات والزينه والشموع والانوار الخضراء والانوار البيضاء والحمراء على ايه؟ على القبر، فتنظر الى القبر كانه ايه؟ كانه قبه من نور. طبعا ده بيعظم القبر ده في قلوب ايه؟ الناس. بخلاف مثلا لو انت مريت بالقبور بالليل لقيتها عباره عن يعني شبه خراب وعاريه عن اي مظهر من مظاهر التعظيم، فانها تكون لها الوقع في قلبك، تكون لها موقع في قلبك من الاتعاظ والعبره لما تبص كده يكون الظلام والقبور القريبة من هذه الأراضي من الأرض وخلوها من الناس من التعظيم ومن، فلا شك أن هذا يقدح في قلبك العبرة والعبرة، بخلاف أن تذهب إلى هذه القبور فتجد القبور قد زينت ووضع حولها الأنوار وغير ذلك، فإن هذا يؤدي إلى تعظيمها. طيب، مسألة، هل يجوز إضاءة المقابر من أجل إنارة ذلك للناس عند الدفن؟ هل يجوز إنارة ذي القبور لمساعدة الناس في الدفن ليلا؟ يعني نحط مثلا نحط عمودين ثلاثة، مش بنحط على القبر، بنحط عمودين ثلاثة في الايه؟ في المقابر من اجل الدفن، هل يجوز هذا؟ الجواب أن المنع من ذلك أولى، لأن الناس ليسوا في حاجة إلى إنارات دائمة، إحنا لا ندفن كل ليلة، ليلة في الشهر ولا في الشهرين، والناس يتخذون كشافات ولمبات وغير ذلك، فما الحاجة أن تضاء ليلا كل ليلة؟ فهذا من التشبه ومن الذرائع التي يمكن أن تفضي إليه إلى هذا. واحد يقول لك لا ده احنا ما فيش مثلا عند قبر والدي نور أو عند قبورنا نور، العمود مثلا بعيد شوي، فاحنا نسحب ايه سلك من العمود ونحط لمبة عندنا، على القبر عندنا يبقى أحسن، يبقى أحسن. ممكن مع مثلا المرور الزمن يقول لك ايه، لما هنخلي لمبة جوه القبر، فهذا قبر يحصل. زي واحدة المسؤول يعني من الشهير المشهورات او الشهيرات، تقول يعني لما عرفت ان الانسان مثلا ممكن يدفن في لحد وحده وكذا وكذا، قالت ماشي كويس، انا يعملوا لحد في الارض ويعملوا بقى بالسيراميك وبتاع ويعني يهيئوه وكذا عشان ما حدش يدفن يعني معاه. فهذا كله من البنات. طيب نعم، لا هذا كله يعني بعض العلماء نبه على هذا باب المعنى كده يعني ان تفاؤلا يعني تفاؤلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه وضع ونصب عليه اللبن، الطوب اللبن اللي هو مش لم يعني يدخل حريقا ولا كذا، ونصب عليه نصبا صلى الله عليه وسلم، لكن لو احتج الى ذلك لا. فهذا الباب دل على عدم جواز تعظيم القبور بإيقاد السرج عليها وبالذهاب يعني إليها على وجه الغلو من الطواف ومن التبرك ومن الدعاء ومن التوسل وغير ذلك، فكل هذا حرام لا يجوز. ولكن ينبغي كما سبق معنا في الدرس الماضي أن يكون التعامل مع القبور تعاملا على وفق ما نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو أننا ننفع أصحاب القبور، لا يجوز الزيارة إلى القبور للانتفاع بها بل لنفعها. فالضابط بين الزيارة الممنوعة والمشروعة أن من ذهب لينفع صاحب القبر بمشروع فهي مشروعة، ومن ذهب لينتفع بصاحب القبر فإنه يكون حراما وتكون زيارته ممنوعة. لا يجوز أن نذهب إلى القبر ننتفع به بل ننفعه، كما دلنا وعلمنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حين دلنا على أن المسلم إذا ذهب إلى القبر فإنه يدعو عليكم السلام، فإنه يدعو لصاحب القبر حتى ينتفع صاحب القبر به. طيب نكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب، كتاب التوحيد خاصة بالرجال، الأمر هذا للرجال وليس للنساء، حتى نجمع بين هذه الأحاديث والأحاديث الأخرى، تجمع بين الحديث. الذي قال ذلك والذي قال لعن الله زائرات القبور، فيكون الحكم خاصا فقط بالرجال دون النساء.